أعوذ بالله من الفخر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الثالث من القسم الأول من الدليل الشرعي هو إثبات صدور الدليل من الشارع حقا، هل أنه فعلا صادر من الشارع أم لا. والمراد من الشارع هنا ليس الآيات القرآنية، وإنما المراد من الشارع والنبي صلى الله عليه وآله ولا أما سلام الله عليهم هذه النصوص، لأن ما صدر من القرآن ما جاء في القرآن هو قطعي الصدور، قطعي الصدور ظني الدلالة، وما تعلق بالروايات الروايات نقول هي ظنية الصدور قطعية الدلالة. فكيف نثبت أن هذه الرواية فعلا قد صدرت من المعصوم، فعلا صدرت من المشرع؟ لا يمكن الاعتماد عليها إلا من خلال الفحص والترقيق. فتكلمنا فيما سبق عن الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، وتكلمنا عن الثاني وهو حجية تلك الدلالات، وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه. أما الثالث وهو ما نحن بصدده، فهو ما تعلق بالصدور للدليل من الشارع. فمن هنا قال الدليل الشرعي. الدليل الشرعي اللفظي، أول ما يتكلم عن الدليل الشرعي اللفظي يتكلم عن إثبات صدوره، وهل أنه بالفعل صادر أم ليس صادرا بالفعل. ربما يكون ملفق، ربما يكون موضوع، نعم، وإلى غير ذلك. فكيف يمكننا التعرف على هذه الأدلة بأنها فعلا قد صدرت من الشارع أم لا؟ لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. عندنا عدة طرق. أول هذه الطرق التواتر. الطريقة الثانية لإثبات صدور الناس من المعصوم الإجماع والشهرة. الطريق الثالث هو سيرة المتشرعة. الطريق الرابع هو خبر الواحد الثقة. وبهذه الأدلة يمكننا أن نصل إلى أن هذا النص بالفعل قد صدر من المعصوم أم لا. قال الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرين لإثباتها إذا كثر الرواة لهذا الحديث لهذا النص، فاحتمال الضعف يتضاءل أمام هذا الكم الكثير الذين رووا هذا الحديث. التواتر لأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينا لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي، بل هي قائمة بذاتها. حجية التواتر حجية قائمة بذاتها، ولا تحتاج في قيامها إلى جعل وتعبد شرعي، نقول تعبدا نتمسك به، لا، وإنما حجته حجة ذاتية. وإذا قلنا حجية ذاتية يعني لا يفتقر إلى شيء آخر لإثبات حجيته. فإذن أول ما نرتكز عليه في إثبات النص الوارد من المعصوم هو التواتر. فإذا بلغ هذا النص من حيث الرواة إلى حد التواتر فيمكن أن نتمسك به ونسلم به ونقول هو حجة لأنه بلغ إلى حد التواتر. هذا أولا، هذا هو الطريق الأول لإثبات صدور النص. الثاني الإجماع والشهرة، وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نظرنا إلى فتوى هذا الفقيه زيد من الناس من المراجع يقول بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل قرينة، نقول أن هذا الخمس يجب في المعادن. لماذا؟ نقول لأن فلان من الفقهاء قال بوجوبه. لكن هل أن هذا الوجوب الذي استند عليه الفقيه في الخمس بالنسبة للمعادن ممكن أن نسلم به أم لا؟ قال نجد أنها تشكل قرينة إثبات، إلا أن هذه القرينة تكون قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها. التفسير الأول أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، نعم، والآخر أن يكون مخطئا في فتواه، يا أنه مخطئ في فتواه يا أنه استند على رواية واعتمدها على أنها صحيحة. كلا الاحتمالين وارد. ما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فهي قرينة إثبات ناقص، ما نقدر نثبت هذا النص الذي اعتمد عليه هذا الفقيه وأصدر الفتوى بوجوب الخمس في المعادن، ما نقدر. يا أن هذا النص الذي اعتمد عليه هو وجده أنه صحيح لكن في الواقع يحتمل أنه ضعيف وغير ثابت وغير صادر، أو أنه ماذا أخطأ في فتوى. ما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي. نقول خل فلان، زي ما تقول فلان أفتى بنفس الفتوى، فيصير عندنا احتمالية عدم الصدور ماذا تتضاعف. ثم رأينا فقيه ثالث ثم رابع ثم خامس ثم فنقول إذن هذا دليل على أن الدليل اللفظي الذي استند عليه هو دليل صحيح، وإلا لما اتفق هؤلاء الفقهاء على هذه الفتوى، فيثبت صحة هذا الدليل بماذا؟ بالإجماع. بالإجماع. قال: وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحيث ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقد سمي ذلك شهرة. صار واضح ولا؟ الآن إجماع عرف، عرف ماذا يراد منه والشهرة ماذا يراد منه. ها؟ لا، الشهرة تأتي بعد الإجماع. شوف، إذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة. إيه؟ نعم، يعني مشهور الفقهاء، شوف في مشهور الفقهاء، لكن من أقول أجمع الفقهاء أحسن، لكن هذا دليل وهذا دليل ممكن أن نسند عليه، لأن الإجماع والشهرة يمكن الارتكاز عليهما لإثبات الصدور. قال: فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، وحكم الإجماع والشهرة من ناحية رسولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، إذا ما حصل لي العلم من خلال الإجماع والشهرة بصدور هذا النص إذن لا حجة من الإجماع والشهرة، لابد أن يكون الإجماع والشهرة مما يحصل لي العلم بصدور هذا النص، إذ لا يفي ذلك حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته لأن هذا هو الأصل لكل ظن كما تقدم، فالدليل الظني ليس حجة، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إنهم إلا يظنون إنهم إلا يخرصون. فإذن لا يمكن أن أرتكز على إجماع الشهرة إلا إذا أفاد علما بصدور هذا الدليل، أما إذا لم يفيد علما فلا. ولهذا ماذا قال؟ قال: فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان وليس في كل الأحيان، لا بد أن يفيد العلم، إذا لم يفيد العلم لا يمكن أن الاعتماد عليه. نعم. هذا الثاني، إذن يمكن إثبات الصدور للنص عن طريق التواتر، الثاني عن طريق الإجماع والشهرة، الثالث سيرة المتشرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، أو على عدم دفع الخمس من الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة، ما يمكن أن نتكز على زيد معين، زيد رجل واحد فقط قام بهذا فنقول هذا دليل على سيرة المتشرعة، لا، ولكن لابد أن ينضم معه كثيرون، وأنهم من أهل التدين، وأنهم كانوا يمارسون هذا الفعل تحت نظر المعصوم، المعصوم لا يعترض عليهم، فحينئذ يمكن أن نقول أن سيرتهم سيرة متشرعة. لاحظ، قال: وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة، مثل ما إذا رأينا فقط فتوى واحد من الفقهاء نقول هذه قرينة ناقصة، لكن إذا انضم له كثيرون فنقول إجماع. إذا حصل إجماع إذن حصل العلم. نعم. قال: يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة، ازدادت قوة الإثبات، ازدادت قوة الإثبات أنهم لا يصليان الجمعة بل يصليان الظهر، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة، عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطر أو غفلة أو تسامح. هنا تكون سيرتهم حجة، سيرة متشرعة، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، وليس من المعتبر أن يقع في جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا، ما يمكن. وهكذا نعرف أن سلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة. ليش؟ لأن سيرة المتشرعة كانوا يصلون الظهر يوم الجمعة، ما كانوا يصلون الجمعة، وعدم وجوب الخمس في الميراث، لأن سيرة المتشرعة ما كانوا يخرجون الخمس من الميراث، والمتشرعة يعني كيف؟ المتدينين، ولا يمكن للمتدين أن يتخلى عن أمر واجب، فبما أنهم تخلوا عن إخراج الخمس من الميراث إذن نستدل على أنه لا خمس في الميراث. واضح ولا لا؟ وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن، يعني إن شاء الله يأتي لك في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة وفي الوسائل الرسائل وفي الكفاية وفي البحث الخارجي وفي وحدة المعالم أكثر. ومتى كانت كذلك فهي حجة، يعني سيرة المتشرعة تكون حجة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجة حينئذ. ما حصل عندي جزم، اثنين ثلاثة بس والباقي مسكوت عنه، هل أنه كان يفعل كما يفعلون أم لا؟ هنا صحيحة ولا متشرعة، وثلاثة يصلح عليهم جمع، لكن لا يحصل لي الإطمئنان فلا يمكن أن أرتكز. لكن إذا صار العدد كثير في كل مكان فهذا يجعلني ماذا؟ أطمئن وأخذ بهذا الدين. وهذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. الرابع هو خبر الواحد الثقة، خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم. كل خبر لا يفيد العلم نعبر عنه بخبر الواحد. فقال: خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم. نقول: هو آحاد،
من الآحاد، من أخبار الآحاد. فإذا كان من أخبار أحد يعني لا يفيد العلم، فقط رأي واحد لا يفيد العلم. وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة، وإلا فلا. يعني ليس كل خبر آحاد لا يؤخذ به، وإنما إذا كان هذا ثقة يقول الإمام صدق الثقة، إذن استمد حجيته نشار على الأولى صدق الثقة، إذن خلاص يمكن أن يتمسك بخبر واحد وإلا فلا. خبر واحد لكن لم تكن هناك مساندة من الشارع في تصديقه لأنه ليس بثقة، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر ثقة. فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا يقول إن جاءكم فاسق تبين، جواب الشرط ماذا؟ فتبين، سموه جواب الشرط. وفعل الشرط جاءكم، إن جاءكم يقول إن جاءكم فاسقون فتبينوا، يعني مفهوم ماذا؟ هذا يسمونه منطوق، مر عليكم المنطوق المفهوم عشان أذكركم، هذا يسمونه منطوق. المفهوم ماذا؟ إن كان الجائي بالخبر ليس فاسقا فلا تتبينوا، يعني سلموا بخبره، يعني خذوا بخبره. وهذا دليل على أن خبر الواحد الثقة حجة يمكن أن يطمئن إليه، فإنه يشتمل على جملة شرطية وهي تدل منطوقا على إناقة وجوب التبين لمجيء الفاسق. فبالمنطوق يجب التدين عند خبر الفاسق بمجيء الفاسق من النبأ، وتدل مفهوما على نفي وجوب التدين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق. وليس ذلك إلا لحجية من خبر الحادث، خبر الثقة. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادي الثقة. ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشرع والعقلاء عموما على الاتكال عليه، على خبر الثقة. ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرع على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجيته متلقات لهم من قبل الشارع، وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.